السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كفاية مشاكل. اتصلت بي إحدى الأمهات وهي تبكي بكاء شديدا مستمرا. قلت لها: يا سيدتي أوقف البكاء قليلا حتى أعلم ما هي مشكلتك. كانت مشكلتها أنها محرومة من رؤية أبنائها، فهي مطلقة، وقد أخذ الوالد أبنائها وحرمها أن تراهم بزعم أنها ارتكبت خطأ في حق أمه، أو قالت كلمة حسبي الله ونعم الوكيل لأمه، فهي بهذا ارتكبت خطأ فادحا، فيجب أن تحرم من الأولاد. لا شك أن كل أم تسمع هذه القصة ينفطر قلبها، لأن علاقة الأولاد بالأمهات أو علاقة الأم بأبنائها علاقة لا يمكن بحال من الأحوال أن تنقطع، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تسكت الأم عن عاطفتها الجياشة تجاه أبنائها مهما كبر هؤلاء الأبناء، ومهما عصى هؤلاء الأبناء، ومهما عق هؤلاء الأبناء أمهاتهم. لأن الوشيجة والرابطة بين الأم والأبناء والبنات وشيجة خلقها الله تبارك وتعالى بصورة جعلت حق الأم على هؤلاء الأبناء مضاعف 3 مرات على حق الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحد الرجال قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل حق الوالد يأتي بعد حق الوالدة مضاعفا، حق الوالدة مضاعفا 3 مرات: أمك ثم أمك ثم أمك. والقرآن الكريم لطالما ذكر الأم وأثنى عليها واهتم ببرها والإحسان إليها، ذاكرا المشقة الرهيبة التي تتحملها الأم منذ أن توجد النطفة في رحمها إلى أن تضع هذا المولود فتربيه وتسهر على راحته إلى أن يكبر، ولا زالت عاطفة الأم لا تنقطع عن الأبناء. تخيل كده أن أم أخذ منها ولدها. لن أضرب المثل بالناس، سأضرب المثل بعصفور. في مرة من المرات في إحدى السرايا أو إحدى الغزوات، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم عصفور يطير يهبط ويصعد، يهبط ويصعد ويصرخ، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: من فطر قلب هذه بأخذ ولدها؟ فقالوا: هذا العصفور كان في العش، فرد النبي صلى الله عليه وسلم العصفور إلى العش، فهدأت الأم عاطفة الأمومة حتى في الحيوان، حتى في الطير، حتى في الحشرات، تختلف تماما عن عاطفة الأب، لكن الأم أبدا لا تنقطع عاطفتها. فأنا أنصح كل أب أن يلين قلوب أبنائه تجاه أمهم، وأنه إذا انفصل عن زوجته أو إذا طلق زوجته لا يقطع أبناءه أبدا عن أمهم، بل يجعل لها نصيبا تأنس بهم ويأنسون بها، تعلمهم، توجههم، تؤدبهم، ترحمهم، تعطف عليهم. إن عاطفة الأم تربي في قلب الأبناء عاطفة يستطيع من خلالها أن يعيشوا الحياة. للأسف الشديد كثير منا يهمل حق الأم، بل هناك قوانين سنت في العهد البائد من أجل أن تعطى الأم أكثر من حقها أو يهضم حق الأب. ليس هناك يعني طغيان من حق أحد الطرفين على الآخر، يعني لا نجد مثلا ظلما للأم فنصنع قوانين تغلب جانب حق الأم على الآباء، أو نصنع قوانين معارضة تغلب حق الأب على الأمهات، بل لابد أن يكون هناك نوع من العدالة بين الأمهات والأباء، ولن تجد أعدل من شرع الله تبارك وتعالى في مسألة يعني إعطاء كل ذي حق حقه. أنا بقول للأب ده اتق الله تبارك وتعالى في أولادك، واتق الله تعالى في مطلقتك، وأعطيها الأولاد تراهم، اتفقوا على مكان، اتفقوا على زمان، لا تحرمها من أولادها بأي صورة من الصور، حتى ولو كان فيها اعوجاجا في بعض الأخلاق أو بعض المفاهيم أو بعض الثقافات أو تعدت أو ما شبه ذلك، لأن هذا كله لا يحرم أبدا حق الأم. والقرآن الكريم والسنة النبوية كما ذكرت اهتمت بحق الأم، يعني صلى الله عليه وسلم يقول لرجل إلزم قدميها فثم الجنة، إلزم قدمي أمك فثم الجنة، ومشهور على ألسنة العامة من الناس يعني الجنة تحت أقدام الأمهات، فأبلغ منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلزم قدميها فثم الجنة، أي الجنة عند قدميها أو تحت قدميها، أو أنك إن بالغت في خدمتها والإحسان إليها فإن أبواب الجنة ستفتح أمامك. فأنا أنصح هذا الوالد أن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يحرم يعني مطلقته من رؤية أبنائه، ولا يحرمها أن تطيل حتى الجلسة معهم، فإن حرمان الأم هذا ذنب عظيم، ثم حرمان الأولاد أيضا، لا تحرموا الأولاد من عطف ورحمة أمهاتهم. لماذا؟ لأن الأم بتصب في قلب الأولاد وفي عقل الأولاد نوع من العاطفة لا يوجد عند الأب، الأب يعني يغلب عنده العقل عن العاطفة، الأم يغلب عليها العاطفة أكثر من العقل، ولأجل أن يتوازن يعني هذا وذاك في قلب كل ولد من الأولاد لابد أن تصب الأم حظها من العاطفة في قلبه، ويصب الأب حظه من العقل في قلبه، فيخرج الأولاد في حالة اتزان. عشان كده بقول إن الطلاق لا يشرب ناره ولا يتألم بآلامه إلا الأولاد، يعني الأم والأب يمكن بعد الطلاق كل واحد منهم يتجوز أو ما شابه ذلك، لكن الأبناء هم الذين يشربون نار هذا الفراق. وإن كان الله تبارك وتعالى قد شرع الطلاق وهو مشروع وهو يعني موضوع في محله اللائق به، إلا أن يعني هذه الشريعة لم تغفل حق الأبناء بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخير الصبي عند السابعة، تروح مع أبوك ولا تروح مع أمك، فكيفما يختار الصبي أو الصبية تذهب إلى الطرف الذي تختاره دون ضغط عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا السن دائما يدفع بالأبناء والبنات إلى الأمهات، وإن كان الأبناء الآن في مرحلتنا الحالية وفي زمننا هذا يحتاجون إلى رعاية أكثر، ربما يحتاج الولد والبنت رعاية أكثر من هذا السن 7 سنين وثمان سنين وعشر سنين وحداشر سنة، وبعض القوانين يعني جعلت الأم تحتفظ بالبنت إلى سن الزواج، وهذا بلا شك يعني هذا الاحتفاظ إن كان حق قانوني للأمهات، إلا أن هذا لا يمنع أبدا حق الأب في رؤية الأبناء وأن يصب في قلوبهم التعقل والمنطقة وأخذ الأمور بأسبابها والتزام يعني الطريق الصواب في العيش في الحياة. فإن الأبناء لهم حق، لهم حق على الأم وعلى الأب، حتى إذا انفصل لابد أن يأخذ الأبناء من آبائهم الحظ، وأن يأخذ الأبناء من أمهاتهم الحظ أيضا، فلا نحرم هؤلاء ولا أولئك. هذه النقطة الأولى في يعني حديثنا اليوم، إن لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى في الأمهات، فلا نحرمهن من أبنائهن وبناتهن، وكذلك نتقي الله تعالى في الأولاد، فلا نحرم الأولاد من أمهاتهم أو آبائهم، فإن هذا بلا شك يعني ذنب عظيم، وربما يؤدي بالمرء إلى النار. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا الحرمان هو حرمان حق من حقوق هذا الحيوان انه ينطلق في ارض الله تعالى ويأكل ما يشاء، فاذا حبس وحرم من حق الانطلاق فلا يحرم من حق الطعام والشراب. فكذلك الابناء لا يحرم قط، لا تحبس البنت ولا الابن عن امها، ولا يحبس الاولاد ايضا عن ابائهم، بل الواجب ان يعطى هذا حظه ويعطى هذا حظه حتى يربى الابناء تربية حسنة وسليمة. كنا في الحلقة الماضية اتكلمنا عن كيف تتعامل المرأة مع زوجها ان حدث منه حال انفلات او انحراف او وجدت منه اخلاقا يعني لا تصلح ابدا ان تكون بين الزوجين او ان يتخلق بها الرجل، وذكرنا كيف تعالج المرأة يعني هذا الموقف. النهاردة ان شاء الله تعالى هنتكلم في حالة الرجل اذا رأى من زوجته نشوزا او اعراضا. الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. عايز أقول إن قوامة الرجل، وأنا كررت هذا الكلام كثيرا قبل ذلك، قوامة الرجل لا تكون بالضرب ولا بالعنف، إنما بالتوجيه والرحمة وبالرفق وبالتعليم والتأديب والتوجيه السديد، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجار. قال ابن عباس وغيره علموهن وأدبوهن، علموهن وأدبوهن. فالتعليم هذا واجب، واجب على الزوج أن يعلم زوجته، والتعليم لا بد أن يكون فيه نوع رفق ونوع شفقة على المتعلم. التعليم ما يبقاش بعنف، ما يبقاش بزعيق، ما يبقاش بشخط ونطر، ما يبقاش بالتسفيه، انت ما بتفهميش، انت دايما كده بليدة، انت دايما كده غفلانة، انت دايما كده دماغك مصدي، انت كذا انت كذا. هذا كلام ما يصحش بحال من الأحوال في تعليم الزوج لزوجته أمرا من الأمور، بل يجب أن يكون التعليم بكل رفق وبكل حب، وكأنه في فصل دراسي يجلسها ويجلس معها يناقشها، يطرح عليها ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال علماء التربية وعلماء الأدب وعلماء التعليم، وهكذا حتى يتسنى للمرأة أن تستجيب لهذا العلم. فإذا ما تعلمت وحدث منها انحرافا فالواجب أن يؤدب، والتأديب أيضا ليس معناه أن يضرب ولا يعنف ولا يسب ولا يشتم، بل التأديب شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله فعظوهن، هذا هو نوع تأديب. يعني واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الارتفاع، الارتفاع الأرض، إذا كان هناك تبة كده في الأرض أو جزء من الأرض مرتفع عن بقية الأرض قل هي هذه أرض ناشزة، أي مرتفعة وعالية عن بقية الإيه؟ بقية الأرض. فالنشوز هنا هو الارتفاع والتعالي، فإذا وجد الرجل من امرأته تعاليا أو ارتفاعا أو وجد منها عدم طاعة، يعني مقصود بها عدم الطاعة في المعروف، فالواجب عليه أن يعظ. والموعظة يعني أهم أوصاف الموعظة أنها تغلف بالرحمة والحكمة، الموعظة فيها رحمة وفيها حكمة، لا تكون الموعظة أبدا بالسب ولا بالشتم ولا بالضرب ولا بالتعنيف ولا بالتجهيل. وحينما قال فعظوهن فلم يحدد كم من الوقت أعظ وكم من المواعظ أقدم، فممكن أن تعظها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشرة ومية وألف، محدش يقدر يقول أنا وعظتها ويقول أنا وعظتها يعني وعظها مرة واحدة يبقى خلاص ينتقل من الوعظ إلى الهجر، لا، المقصود بالوعظ هنا حتى تستجيب، حتى تستجيب وتقلب الموعظة يمنة ويسرة وتقدمها بأساليب متعددة حتى تستجيب، كما قال المولى عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. معنى الاصطبار هنا الطه الزيادة في كلمة الصبر، الصبر والاصطبار يعني يختلف عن بعضهما البعض. فالصبر معروف، لكن الاصطبار هو أشد من الصبر، صبر فوق صبر، صبر طويل، صبر جميل، صبر عريض، صبر يأخذ يعني وقت طويل جدا جدا جدا. فالاستبار زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، تؤدي لزيادة المعنى. فالواجب عليك أن تعظ وتصطبر، ثم تعظ ثم تعظ ثم تعظ، وكما قلت في كل مرة تغير طريقة الموعظة. أحيانا تبقى الموعظة فيها آية وحديث، أحيانا الموعظة فيها مثل يضرب، أحيانا الموعظة فيها قصة تقال ليؤخذ منها العبرة، أحيانا الموعظة تكون بأن أنا أجيب هدية، هذا نوع من أنواع الوعظ، أحيانا الموعظة بالتبسم، أحيانا الموعظة بالتغافل عن الخطأ، بالتغافل عن الخطأ، ويعني الكلام فيه أمر آخر، وهكذا، بحيث أنك أنت في النهاية تصل إلى المقصود من الموعظة، وهو أن يقل هذا النشوز حتى تستوي، أي حتى تطيعك المرأة بلا نشوز. إذا ما جابش بقى الوعظ بقى يعني النتيجة المرجوة، فبننتقل بعد ذلك إلى الهجر، وده نوع من أنواع التأديب، نوع من أنواع التأديب، وهو الهجر في المضجع. طبعا الرجل بيهجر بالذات إذا وجد أن في الهجر أثر، إذا وجد أن في الهجر أثر. طب واحد هجر ثم المرأة كما هي لم تتغير، لم تتغير، فإذا الهجر هنا ما جابش نتيجة، يبقى لأنه ممكن جدا لو استمر في الهجر ده هو يضار بهذا الهجر، هو يضار بهذا الهجر. فالله تعالى حينما نصح بهجر الزوج لزوجته، وأنا أقول الزوج لزوجته فقط وليس للمرأة أن تهجر زوجها، هجر الرجل للمرأة هذا هو المشروع، أما هجر المرأة للرجل فهذا ليس بمشروع، ولم نقرأ عنه في كتاب ولا في سنة. فالرجل إذا هجر المرأة لابد أن يكون هجرا مؤثرا، فإذا كان التأثير سلبي يعني عليه هو فلا يهجر. والهجر هنا بعض الرجال يقولك أنا هجرت ومش جايب نتيجة، فأنا عايز أقول له بص في نفسك، ممكن يكون في خطأ عندك أنت، مش خطأ في كيفية الهجر ولا خطأ في الموعظة، ممكن يكون أنت بترتكب أشياء في حق المرأة وبتخطئ في حقها وبتقصر في واجباتك تجاهها، فهو الذي أدى إلى أن هذا الهجر لا يأتي بنتيجة. هي بتقولك الحمد لله وريحني بلا وجع دماغ، ماشي ليه؟ لأن هي ليها حقوق عنده هو مش عايز يؤديها، فبيظن أن الهجر ده هو اللي هيؤدبها وخليها تديلها تديله حقه، وهو مقصر في الواجب تجاه هذه المرأة. لكن دايما أنا بقول يعني كثير من النساء تنشز عن الرجل بسببه هو لا بسبب خلقها هي، لا بسبب خلقها هي. ليه؟ لأن ممكن يكون هو مقصر في النفقة، مقصر مثلا في الأنس إنه بيقعدش يؤانسها يتكلم معها، مقصر مثلا في زيارتها لأهلها، مقصر مثلا في إطعامها من حيث يطعم. فهناك امرأة اشتكت لي إن الراجل يتحط الأكل على الطبلية ولا على الترابيزة ويقعد ياكل 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 ومالوش دعوه بيها خالص، يكاد يكون ينهي على الاكل ويترك لها الفتات. فهذه المراه يعني طالما كلمته وهو لا ينزجر ولا يلتفت، لا يلتفت لهذا، ماشي. فبدات هي تنشز عليه، لا تطيع، تقصر في حقه في اشياء كثيره. فبنقول ان مثل هذا الرجل لو هجر امراته او لو عظها لا اثر للوعظ ولا اثر للهجر، لانه يأكل أكلها كما يقولون أو يقصر في حقها في الطعام والشراب. فليتقي الله تبارك وتعالى، الرسول يقول أطعمها من حيث طعمت واكسها من حيث اكتسيت وأسكنها حيث سكنت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. هذه حقوق للمرأة، هذه حقوق المرأة، مش أنت تأكل وتشبع ومراتك تبقى جعانة أو أولادك يبقوا جعانين وتظن أنك بذلك تصنع معروفا، أو تقول أنا السيد وأنا بقى الكبير في البيت وأنا بشقى وبتعب أنا أكل كويس. طب ما هي بتشقى وبتتعب الأخرى في البيت وفي صيانة أولادها وفي القيام على يعني تربيتهم. فعايز أقول إن الموعظة ثم الهجر في المضجع ده نوع من التأديب، المقصود منه أن يأتي بنتيجة إيجابية، مش يأتي بنتيجة سلبية، مش يأتي بنتيجة سلبية. أنا أخشى أن بعض الرجال يهجروا النساء حتى تتطلع المرأة إلى الحرام أو يوسوس لها الشيطان بحرام. فأنا بنصح النساء أولا، المرأة الأصيلة الشريفة أبدا لا تفكر في هذا، حتى لو الرجل حرمها من كل شيء، يعني كما يقول يعني تموت أو تجوع الشريفة ولا تأكل بثدييها أبدا أبدا. فالمرأة أبدا إن قصر زوجها في كل شيء أبدا لا تلتفت إلى غيري من الرجال، ولا تنصت إلى صوت الشيطان، ولا وسوسة النفس، ولا تنحدر أبدا في بحار الحرام أو الرذيلة عشان زوجها مقصر في حقها أو إنه منحرف في أخلاقياته خارج البيت، يبقى زي ما هو بيعمل عمل الأخرى. السلام عليكم. فنقول لهذه المرأة يعني تجوع الشريفة وتجوع المرأة الأصيلة ولا تأكل بثدييها أبدا. فالرجل إذا قصر في حق امرأته لا يقصر أو يهجر إلى درجة أنه يؤدي بالمرأة إلى الحرام. وقد اتصلت بي يعني إحدى النساء وهي تشتكي من زوجها مر الشكوى، فإنه بارد، رجل بارد، رجل غليظ، رجل جامد لا يلتفت إليها، لا يعاملها أبدا معاملة فيها نوع من الرحمة والمودة والحب والرفق، لا يؤنسها في الحديث، لا يعني يمازحها مزاحا يعني يدل على أنه معجب بها ومحب لها، ويعني حتى إذا قضى وطره مرة في الأسبوع أو كل شهر أو ما شابه ذلك يعني لا يعطيها حظها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل أحدكم على امرأته. الحديث المقصود أن المرأة بدأت تفكر تفكير سلبي، تفكير سلبي في أنها تقضي وترى، كيف تقضي وترى وكيف يعني تشبع رغباتها والرجل بهذا الشكل وبهذا بهذه الغلظة بهذا الجمود. أنا بنصح الرجال أنه اتق الله تبارك وتعالى في امرأتك، فإن لها حقا عليك، فإن لها حقا عليك، حق المؤانسة، حق الممازحة، حق الكلام الرقيق، حق العاطفة. نعم. طيب ناخذ فاصل قصير ثم نواصل. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية، ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية فقط. أرسل كلمة خبر على رقم 1-3-6-8. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة، فشارك في نشرها. الحكمة، الحكمة عينك في قلب الحدث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود مرة أخرى ونقول نعم. صل أم سهيلة. السلام عليكم أم سهيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
أي نعم.
لو سمحت أنا عندي مشكلة وعايزة أقول لحضرتك عليها.
تفضل.
أنا معايا زوجي سايبني من 2009 ومشي، ما أعرفش هو فين أصلا.
نعم.
وهو يعني هو تزوج واحدة تانية، وبعد ما تزوج الست ديت سيبنا نهائيا. وما نعرفش اصلا هو فين، بس ساعات بتصل بيه حتى في الاواخر بحط رقمي في المحمول، يعني بقى يديني مشغول، يديني غير نطاق الخدمة، حطني في الممنوع يعني. فانا مش عارفة اعمل ايه.
طيب يعني انا اسألك
حضرتك يعني
ما الذي دفعه للزواج الثاني؟
انا.
ايه اللي دفعه انه يتجوز تاني؟
انا.
انت اللي دفعتيه؟
اه.
ليه بقى؟
أصل أختي ديت أنا صحبتي يعني والدتها صحبتي في المعهد وكده. فالبنت اللي قاعدة تشتكيلي وامها بتعملها بأسلوب كويس وحش فأنا حبيت يعني إن أنا أدخل على قلبها سرور يعني وأطيع ربنا سبحانه وتعالى فيها. فأنا تهيلت عليه عشان هو يتجوز. وبعد ما اتجوزها بعد شهرين بالظبط خدته ومشيت أنا معرفش هو فين وسيبنا نهائي ولا بيصرف ولا أي حاجة مطمئن هو دخله كويس جدا ما بيصرفش عنه ولا شيء. ولما ساعات ما يرد عليا عشان بعد سنة بالظبط اضطريت ان ارفع عليه قضية خلع. فلحد الوقت اصلا ما تحكمش فيها بقى لها سنة برضو ما تحكمش فيها حاجة. يقول لي مش انت التجأتي للحكومة ايه خلي الحكومة تنفعك والكلام ده يعني.
انت مش عارفة مكان شغله؟
لا مش عارفة.
يعني هو مكانش موظف؟
هو موظف هو ضابط ضابط قبطان. فهو اصلا يعني هو انا اعرف ان هو استفاد دلوقتي حاليا يعني انا على ما سمعت بس ما اعرفش انا اصلا يعني ما اقدرش اروح ما اتعودتش ان انا امشي واسافر واروح بلاد انا ما اتعودتش.
حد طيب من اقاربك يقوم بهذا؟ اخوك ابوك؟
اخويا قال لي انت اللي جبتي نفسك ما حدش يقف معايا.
عندك اولاد قد ايه؟
معايا بنت ومعايا ولد.
طب بس انا عايز اقول هل هو فعلا مجرد ان هو تزوج بالثانية فسابكم ومشي ولا كان في اصلا مناوشات ومشاكل في البيت او انت ما كنتش عارفة تقومي بواجبك معاه فهو ما صدق لقى واحدة بتقوم بواجبها معاه فخدها ومشي؟
لا هو ربنا اللي انا ما انا كنت معاه هو اصلا كمان متجوز تاني هو كده مقفل الاربعة
يعني هو كان متجوز كمان اتنين تاني غير دي؟
اه متجوز اتنين تانية قبليها. يعني هو كده بقينا احنا كده بقينا اربعة واول ما اتجوز دي سايب التلاتة سايب احنا التلاتة التانيين بيرنيهم بيانهم ولا بيصرف عليهم ولا بيجي لهم ولا بيروح لهم احنا ما بنشوفوش نهائي.
يكون سافر مثلا بره ولا حاجة وبيلف حول العالم مش تقول قبطان؟
لا مش مسافر. لما كنت بكلمه لما افضل ارن عليه والرقم يدي يرن عليه بالقدر وساعات يرد عليا في بعض الاحيان كان اول ما كانش بيشتغل وبعد كده بقى راح رجع للشغل وكده يعني.
انما مش
هو انا اخر مره قال ان هو في تفاجة.
هو ايه؟
في تفاجة.
طب انت ما حاولتيش تبعتي له بعض الرسائل الرقيقه كده تذكريه بما كان
بينكم؟ بعت والله
بعت موده ومحبه
وكده. بعت والله.
انت الاولى ولا الثالثه؟
بفضل الله ربنا علينا اصلا بفضل الله اخت بدي دروس هنا وكده عشان كده بحاول بقدر الامكان يعني بتقي الله فيه والله العظيم.
انت الاولى ولا الثالثه؟
ايه؟ انا الثانيه.
الثانيه والأولى برضه عندها نفس المشكلة؟
أيوة ما سايبها برضه سايبها زي والثالثة سايبها زي احنا رايحين احنا الثلاثة وخدت الأخرانية دي قاعد مع الأخرانية فقط.
انت لاحظت فيه ان هو انسان اناني مثلا ما بيحبش الا نفسه؟
أيوة.
وانت عايشة معاه ولا
لا هو فعلا ما بيحبش الا نفسه. اهم شيء مصلحته هو.
طيب اجيبك ان شاء الله. طبعا هذه مشكلات يعني فعلا بنفاجأ بمثل هذه المشكلات واساس المشكله زي ما حضراتكم يعني سمعتم وشاهدتم معي ان الرجل له خلق البخل او الانانيه التي تجعله دائما لا ينظر ابدا لمصالح الاخرين. عشان كده انا بنصح كل انسان يزوج ابنته انه لابد انه يتقي الله تبارك وتعالى فلا يزوجها الا من التقي، فان التقي ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. هو العيب على فكره مش ان هي جوزته البنت اللي هي اللي كانت تلميذه معاها في المعهد او ما شابه ذلك، مش العيب ان هي جوزته واحده ثانيه والا فهي زوجه ثانيه وقبلها زوجه اولى وبعديها زوجه ثالثه دي كانت الزوجه الرابعه. هي المشكلة مش انه تزوج عليها، لكن المشكلة في اخلاقه هو، في شخصيته، في تركيبته، انه لا يعرف الا نفسه. قال انا خير منه، فكلمة انا خير من كذا او انا ومن بعد الطوفان، هذا الخلق يجعل الانسان يرتكب كثير من الحماقات. وطبعا يعني لجوءها للقضاء هو لجوء شرعي تماما، ما فيهوش اي مشكلة ولا مخالفة شرعية، والقاضي يعني بيطلقها عليه حتى وإن هو يعني لم يرد ولم يأتي ولم يعترض على مثل هذه القضية، القاضي بيطلقها عليه وهي تستطيع أن يعني تتابع القضية. هي مشكلتها أن هي ما تبعتش القضية كمان، بقى لها سنة القضية، هو ما ردش وهو ما جاش، لكن هي ما تبعتش، هي لو هتتابع وتلح على القاضي في قضيتها هذه القاضي هيطلقها عليه مدام هو لم يستجب للنداءات ولم يستجب لطلبات الحضور ولا لمجلس التحاكم بينهما، فكده القاضي يعرف ان هو زي ما بيقولوا رامي طوبتها، فبيطلقها عليه حتى يعني تعيش حياتها وتربي أبناء تربية حسنة. لكن أنا طبعا مش هنصحها أن هي تسرع في هذه الخطوة، بقدر ما يتحاول تشوف من أهل الدين وأهل التقوى ممن يعرفونه ويستطيعون التوصل إليه، أن هم يصلوا إليه ويتكلموا معاه ويحاولوا أن هم يعني يوجهوا التوجيه الحسن في أنه يتقي الله تبارك وتعالى في زوجاته الأخريات ولا ينقطع عنهن. وأنا كنت أظن يعني أن هي الزوجة الرابعة ديت من الممكن جدا تكون أيضا يعني تكتوي بنار الأنانية، أو أنها تكون برضو مش معاه، يعني إن كانت تستطيع الزوجة اللي كلمتني أن هي تتابع أيضا مع هذه الزوجة الأخيرة، هل هو بيأتيها بيتصل بها ولا لا، ولا هي مسافرة معاه ولا هي قاعدة معاه. يعني المقصود بصراحة يعني هذه قضية ومشكلة غريبة الشكل. أنا بنصحه أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. وهجر الزوجة بهذا الشكل يعرضه لعذاب الله تبارك وتعالى، ويعرض أبنائه للتعرض للفتن وللهلكة. ولولا أن هذه المرأة امرأة صالحة وحافظة القرآن ومعلمة لدين الله تبارك وتعالى لسلكت مسالك لا تحمد عقباه. فأنا بقول لك اتقي الله وخاف الله تبارك وتعالى في زوجتك، وخاف الله تبارك وتعالى في أولادك، واعلم أنه ما تقدمه اليوم ستجنيه يداك غدا. يعني كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لابد أن ترى أثر سعيك هذا الذي يعني أدى بك لهذا. وطبعا احنا بنقول للجماهير، جماهير المشاهدين، هذا ليس عيب التعدد وليس عيب الزواج من أخرى، إنما هذا عيب الإنسان الذي يعني اقتحم هذا الطريق الشاق والصعب وهو لا يتقي الله تعالى ولا يأخذ بقوله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالرجل يعني لا يخاف يعني هذا الأمر، ويعني ربما يكون في الـ 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 الأمر ده أسرار أخرى لم تعلنها هذه الزوجة، لكن يعني نحن نصدقها على ما قالت، وأن الرجل يعني فعل هذا أنانية، وأن هذا الخلق كانت تعيشه يعني معه ورأت منه آثارا يعني شديدة عليها وعلى أبنائها. فبننصحها بأن يعني تصبر قليلا، وتبعت له بعض الرسائل الرقيقة التي ربما لو قرأها يعني يتعظ، أو تبعث له بعض الرسائل التي تذكره فيها بالله وبعذاب الله إن هو قصر أكثر من هذا. وأيضا تسوق عليه أهل الدين وأهل العلم وأهل الوعظ بحيث إن هم يكلموه لو استطاعوا الوصول إليه. وأنا أظن أنها لو سعت هذا السعي الحثيث ومع الدعاء والاستمرار في الدعاء، لعل الله تبارك وتعالى يعني يهديه إلى سواء الصراط. أما مسألة أن أهلها يتجنبوها ويتجنبوا يعني إصلاح ذات بينها وبين زوجها لأن هي السبب في أنه يتجوز عليها، طبعا هذا كلام ما يصحش بحال من الأحوال. حتى لو أخطأ أخي أو أخطأت ابنتي أو أخطأ أبي أو أخطأت أمي أو أخطأت أختي، هذا ابدا لا يعني ان انا اتركها بقى ما دام غلطت الغلطه دي يبقى احنا ما لناش دعوه بيك. هذا كلام ما يصحش بحال من الاحوال، بل الله تبارك وتعالى غفور رحيم ويقبل على عبده متى اقبل العبد عليه، ويغفر الذنب ما دام العبد قد استغفر. وهي كما قلنا ان المشكله مش في ان هي يعني زوجته، بالمشكله في اخلاقه هو. فانا بنصح اخو هذه الاخت المتصله ان يتقي الله ويتواصل مع هذا الزوج الآبق، ويحاول أن يعيد مرة أخرى إلى أخته وإلى بقية زوجاته ليعدل بينهن حتى يرحمه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. بنرجع مرة أخرى بقول أن التأديب له أشكال: الوعظ أولا وليس له حد، ثانيا الهجر، ولا بد أن لا يأتي بنتيجة سلبية لا على المرأة ولا على الرجل. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، فضلك كريم.
فضلك يا شيخ.
ارحم بك
الله. الله يبارك فيه. بقول لحضرتك انا عندي مشكلة يعني اختي كان هم اتنين اخواتي يعني الاتنين اتجوزوا لمؤاخذة يعني برضو اتنين شباب مشايخ وواحد منهم جاب التاني يعني فالاتنين عملوا نفس اللي عمله الاخ اللي عمله المتصل قبل منا ده.
نعم.
فبرضو
انت قلت الزوجين اصحاب مزاج؟
لا يعني نفس الكلام يعني عايزين يتجوزوا مصر. هو والدي عنده بيت ومد لكل واحد مننا شقة سواء البنت او الوالد. فطبعا هم لما عارفوا كده كل واحد جه يتقدم لوحده وطبعا كانوا ظاهرين ان هم ناس يعني ما شاء الله في العلم وفي حفظ القرآن وكل حاجة ومساجد ويقعدوا قدام رجل العلماء هم بيتكلموا. فطبعا احنا تأثرنا بهذا الوضع وفضلنا ان هم دول افضل من اي حد ثاني يناسبنا وكده.
نعم.
اطلع بعد فترة والدي عدى لواحد منهم شقة 70 جنيه ايجار في الشهر وقعد على الوضع ده 5 سنين. اما العقد انتهى بتاع 5 سنين قلنا له الايجار هيبقى 120 جنيه. اول ما قلنا له الكلمة دي ظهرت المساوئ اللي في الدنيا بحالها.
نعم.
حلها. وقال يكتبوا الشقة باسم انا تمليك او ايجار قديم يا اما هطلق بنتك. وعلى هذا الاساس خد العمال سقنا عليه الدنيا حلها ان هو عياله هتتبهدل واحنا يا ابن الحلال خلينا الايجار اقل من كده مفيش فايدة.